أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثامن في مساوقة الوجود للشيئية. في الأبحاث السابقة اتضح ما هو المراد من المساوقة وما هو المراد من المساواة، فإننا ذكرنا في الأبحاث السابقة أن التساوق أخص من المساواة، بمعنى أنه حيثية الصدق لمفهومين أو لمفاهيم متعددة على مصداق واحد، تارة تكون حيثية الصدق مختلفة فهنا يحصل المساواة، المصداق واحد ولكن المفهوم متعدد وحيثية الصدق أيضا متعددة، وأخرى يفرض أنه مع وحدة المصداق فإن حيثية الصدق أيضا واحدة لا تحيث في المصداق، وهذه هي المساوقة. طبعا هذه المسألة جملة معترضة، هذه المسألة وهو التمييز بين المساواة والمساوقة له بعض الآثار المفيدة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وأنه هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع. فإن قلنا بالمساواة فإنه قد يقال ماذا؟ بجواز الاجتماع، لأن حيثية الصدق مختلفة فيجوز الاجتماع. أما إذا قلنا أنه يوجد بين الأمر والنهي مساوقة، عند ذلك بعد لا يجوز الاجتماع. فلهذا من ميز جيدا بين المساواة والمساوقة هناك استطاع أن يقول شيء، أما من خلط بينهما فالآثار ظهرت هناك في مسألة اجتماع الأمر والنهي على أي الأحوال. المبحث الأول في هذا الفصل هو أنه هذه المسألة هل هي مسألة فلسفية أم لا؟ الجواب أنه إذا عنونت المسألة بنحو أن المعدوم ليس بشيء فمن الواضح أنها ليست مسألة فلسفية، لأنه البحث عن العدم ليس من مسائل الفلسفة. وهكذا عناوين قريبة من هذا العنوان كما قرأتموها في المنظومة، لأنه في المنظومة عنوان هكذا: غرر في أن المعدوم ليس بشيء. خب هناك وقع كلام من المحشين أن هذه المسألة ليست من المسائل الفلسفية بل من المسائل الاستطرادية. وكذلك ما ذكره الحكيم السبزواري في هذا المجال من أبياته من منظومته، حيث قال: ما ليس موجودا يكون ليس، أيضا هذا تعبير آخر عن الأمر العدمي. أما إذا عنونا كما في نهاية الحكمة أو كما فعل هنا حيث قال في مساوقة الوجود للشيئية، فإن المسألة من الواضح تكون من أحكام ماذا؟ من الأحكام الفلسفية، أن الشيئية هل تساوق الوجود أو أنها أعم من الوجود. على هذا الأساس فلا ريب في أن هذه المسألة تعد من المسائل الفلسفية لا الاستطرادية، هذا أولا. ثانيا المبحث الثاني أن هذا البحث إنما يأتي بناء على زيادة الوجود على الماهية، فإنه لو كانت الماهية غير الوجود كما ثبت في الأبحاث السابقة، عند ذلك نستطيع أن نسأل أن الماهية التي هي غير الوجود هل لها شيئية وثبوت في حال عدمها أو ليست لها ذلك. أما إذا ثبت أن الماهية ماذا تساوق الوجود، أن الماهية عين الوجود، إذن ما لا وجود له ماذا؟ لا ماهية له بعد، لا معنى لفرض نحو من الثبوت للماهية في حال العدم. هذا الفرض إنما يتم بناء على زيادة الوجود على الماهية. أما إذا قلنا بالعينية فهذا السؤال وهذا البحث لا يأتي. إذن لو ثبت أن أحد قال بالعينية بعد هذا البحث لا معنى له. أما من قال بالزيادة عند ذلك يطرح هذا التساؤل، وهو أنه هل للماهية وراء الوجود نحوا من الثبوت في حال العدم أو ليس لها ذلك. هذا المبحث الثاني. عنوان البحث هذا أو أصل المطلب هذا، وهو أنه هناك احتمال، حتى إن لم نقل يوجد قول، هناك احتمال أن يقال بأن الماهية هي الذات لها نحو من الثبوت بقطع النظر عن عروض الوجود أو العدم عليها. فالماهية من حيث هي لها نحو من الذاتية والثبوت بقطع النظر عن عروض الوجود عليها أو عروض العدم عليها. فإنك تقول الإنسان إنسان، وبعد ذلك إما موجود وإما ماذا؟ معدومون. من هنا ذهب البعض أو نسب إلى البعض أنهم قالوا أن للماهيات في حال العدم نحو من الثبوت، والوجود والعدم عارض على ماذا؟ على هذه الماهية التي يتجدد عليها الوجود تارة والعدم ماذا؟ أخرى. من قبيل ما يقال أن الجسم له نحو من الوجود قبل عروض السواد والبياض عليه، فإن السواد والبياض وصفان عارضان على الجسم الذي له نحو من الوجود والثبوت قبل ماذا؟ قبل عروض السواد والبياض. فالسواد والبياض وصفان عارضان على الجسم، كذلك يقال في الماهيات أن الوجود والعدم وصفان عارضان ماذا؟ على الماهية الثابتة التي لها نحو من الثبوت. هذا هو المدعى. في قبال أي مدعى؟ في قبال أنه لا، أنه الشيئية تساوق ماذا؟ تساوق الوجود. فما لا وجود له لا شيئية لا ثبوت له. أما هذا القول ماذا يريد أن يقول؟ يقول لا، أن الشيئية أعم من الوجود، فإنه قد يكون الشيء له شيئية له ثبوت ولكنه ليس بموجودين. هذه هي الدعوة، بغض النظر عن دليلها الذي سيأتي الكلام. أما ما هو الداعي لهذا القول؟ لماذا أن البعض حاول أن يذهب إلى هذا مع أنه كما يقول العلامة وكما هنا سيأتي من الأسفار وغيره من الأعلام يقولون أنه هذا مخالف للفطرة السليمة، هذا واضح البطلان. أما لماذا إذن التزم هؤلاء بهذه الدعوة وبهذا القول؟ لعله الذي أدى بهم إلى أن يلتزموا بهذا الأمر أمور ثلاثة، أو أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول هو تصحيح علم الحق سبحانه وتعالى، فإن هؤلاء وجدوا بأن الله سبحانه وتعالى كما يقول البرهان والقرآن والنقل أنه عالم بالأشياء قبل وجودها علما قبل الإيجاد. هذا العلم قبل الإيجاد من الواضح أنكم تعلمون أن العلم من الحقائق ذات الإضافة، يعني العلم يحتاج إلى ماذا؟ إلى متعلق، إلى معلوم بالذات. فلو فرضنا أن هذه المعلومات، هذه الأشياء، هذه الماهيات قبل الإيجاد هي ماذا؟ هي عدم محض. ومن الواضح أن العدم المحض يتعلق به العلم أو لا يتعلق به العلم؟ لا يمكن أن يتعلق. إذن لابد أن يكون لها ماذا؟ نحو من الثبوت للوجود، لأن المفروض أن هذا العلم هو ماذا؟ قبل الإيجاد. إذن لابد من فرض نحو من الثبوت والشيئية لهذه الأشياء قبل الإيجاد، حتى نصحح علم الحق تعالى بالأشياء قبل الإيجاد. وهذه تعلمون أن هذه المسألة مسألة تصوير علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد، لعله من أعقد المسائل الفلسفية. هذه مسألة. الداعي الثاني الذي أدى بهم إلى القول بالأعيان الثابتة أو بالثابتات الأزلية، لأنه بعض يرادف بين هذين الأمرين، هسه بعض المحققين يقول لا، أحدهما غير الآخر. المهم الإصطلاح هي الأعيان ماذا؟ الثابتة أو الأعيان الأزلية؟ الأعيان الثابتة لو الثابتات الأزلية؟ الثابتات الأزلية للمعتزلة، ثابتات أزلية، أما أعيان ثابتة لمن؟ للعرفاء. على أي أحوال، هذه الثابتات الأزلية الداعي الثاني هو تصوير إمكان، تصوير أزلية إمكان العالم، أن هذا العالم الذي هو موجود هل أن إمكانه أزلي أو أن إمكانه حادث؟ هؤلاء أرادوا أن يصوروا لنا أزلية إمكان هذا العالم. قالوا هذا العالم إذا كان موجودا من الأزل فيكون وجوده ضروريا، لا يحتاج إلى علة موجدة. وهذه هي مشكلة الفيض المستمر والفيض الدائم من حيث الابتداء. هؤلاء تصوروا هكذا، بأنه إذا قلنا أن هذا العالم موجود من الأزل، هذا معناه أنه يحتاج إلى علة أو لا يحتاج إلى علة؟ لا يحتاج، فيكون ضروريا والمفروض أنه ماذا؟ ممكن. وإذا قلنا أنه ممكن فلا بد أن يفرض هناك شيء يتصف ماذا؟ بالإمكان، لأن الإمكان وصف يحتاج إلى ماذا؟ إلى موصوف. وحيث أن الحديث قبل الإيجاد، إذن لابد أن يكون لهذا الموصوف ماذا؟ نحو من الثبوت قبل الإيجاد، حتى يتصف ماذا؟ بالإمكان للوجود، لأنه لو كان موجودا لكان ماذا؟ ضروريا وواجبا. إذن لابد أن يكون غير موجود، يكون ثابت حتى يتصف بالإمكان. هذا هو الداعي الثاني. الداعي الثالث هو قاعدة الهوهوية. قاعدة الهوهوية تقول ثبوت الشيء لنفسه ضروري بقطع النظر عن الوجود والعدم. الإنسان إنسان بالضرورة. ومن الواضح أن هذه القاعدة تفترض للماهية نحوا من الثبوت بقطع النظر عن ماذا؟ عن الوجود والعدم. هذه مجموعة الأمور التي وجدت في كلمات هؤلاء وأدت بهم إلى أن يذهبوا إلى هذا المذهب. ثم حاول بعضهم أن يستدل على الثابتات الأزلية ببيان آخر، قال بأن الوجود ثابت، لا هو موجود ولا هو ماذا؟ ولا هو معدوم. إذن الوجود له نحو من الثبوت للوجود وللعدم. إذن هناك نحو من الثبوت غير الوجود وغير العدم. بأي بيان؟ قالوا بأنه لو كان الوجود موجودا للزم ماذا؟ للزم التسلسل. ولو كان الوجود معدوما للزم اجتماع النقيضين. إذن حيث أن الوجود لا هو موجود ولا هو معدوم، ما هو إذن؟ ولا بد أن يكون ثابتا. هذا هم لعله الدليل الذي وجد بعض كلمات المعتزلة لإثبات هذا المطلب. هذه الأمور التي دعتهم إلى القول، وهذا هو الدليل. أتصور بأن الدخول التفصيلي في هذه المطالب سوف يخرجنا من هذا البحث، ولكنه بنحو الإجمال حتى يتضح المطلب. أما الأمر الأول وهو تصوير علم الحق سبحانه وتعالى، فإننا لو استطعنا أن نصور علم الحق قبل الإيجاد لا بهذا النحو، فإنه هل يوجد داع إلى القول بالثابتات الأزلية أو لا يوجد داعي؟ بعد لا يوجد، وهذا بعد موكول إلى علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد، وهو أنهم صوروا أن للأشياء ثبوتا، ولكن هذا الثبوت ليس ثبوتا مستقلا عن ماذا؟ عن العلم، لا، بل هو متعلق ذلك العلم، بل هو عين وجود الواجب سبحانه وتعالى. لا أن له نحو، أن الماهيات لها نحو من الثبوت المستقل غير الوجود والعدم. هذا البحث أنا مفصلا عرضت له في هذا الجزء الأول من التوحيد في صفحة 256. هناك عندما جئنا إلى علم الحق سبحانه وتعالى قبل الإيجاد عرضنا لنظرية المعتزلة ولنظرية العرفاء والقراءات المتعددة الموجودة فيها وما ينبغي أن يقال في هذه المسألة، كله عرضناه هناك. إذن والمائز الأساسي بين هذين القولين هكذا يقول المحققون، أنه إذا كان مراد المعتزلة تحقق ثبوت للماهيات بنحو مستقل عن الوجود والعدم هذا أمر غير معقول، أما إذا كان نحو من الثبوت القائم ماذا؟ القائم بوجوده سبحانه وتعالى، بل هو عين ذاته سبحانه وتعالى، فهذا ما تثبته قاعدة بسيط الحقيقة ماذا؟ كل الأشياء. فإن قاعدة بسيط الحقيقة على فرض تماميتها تقول لنا بأن لكل شيء نحوا من الثبوت في وجوده سبحانه وتعالى، ولكن بنحو أعلى وأشرف. فإذا أيضا نحن نعتقد بأن لهذه الماهيات نحوا من الثبوت قبل الوجود الخاص بتلك الماهية، يعني الوجود الإمكاني، ولكن هذا الثبوت وجود ثبوت استقلالي لو ثبوت هو عين ذاته سبحانه وتعالى. خب من الواضح إن كان مراد المعتزلة هذا المعنى فهو صحيح، وإن كان مرادهم غير هذا المعنى فهو باطل. أسى صدر المتألهين باعتبار أنه كان حسن الظن بأهل المعرفة قال نظرية الأعيان الثابتة للعرفاء تحمل على الوجود ماذا؟ التبعي، على الثبوت التبعي. أما لأنه لم يرى أن المعتزلة لهم مثل هذا التحقيق فلهذا حمل كلامهم على ذلك الشق الفاسد. هذا المعنى بنحو واضح أشار إليه في الجزء السادس من الأسفار صفحة 187. هناك بعد أن يحقق هذه المسألة يقول هكذا، فإذا تقرر هذا فنقول إن الذي أقيم البرهان على استحالته هو ثبوت الماهية مجردة عن الوجود أصلا، هذا هو المستحيل، سواء كان وجودا تفصيليا أو وجودا إجماليا. مراد من الإجمال هنا البساطة لا الإجمال الإبهام. وأما ثبوتها قبل هذا الوجود الخاص الذي به تصير أمرا متحصلا بالفعل متميزا عما سواها فلا استحالة فيه، بل الفحص البالغ والكشف الصحيح يوجبانه كما تتعلم. فهؤلاء العرفاء إذا قالوا أن الأعيان الثابتة في حال عدميتها كذا، يقول مرادهم ماذا؟ هذا الوجود التبعي، هذا الثبوت التبعي لا الثبوت الاستقلالي. ولكن مثل هذه التحقيقات لأننا لم نجدها في كلمات المعتزلة فلا نستطيع أن نحمل نظرية الثابتات الأزلية على هذا المعنى. ولكن لحسن ظننا بهؤلاء الأكابر وللتحقيقات الموجودة في كلماتهم نحمل كلامهم على هذا المعنى. الإخوة يراجعون المطلب هنا، هذا فيما يرتبط بالموجب الأول أو الداعي الأول. أما الداعي الثاني هو أوضح الدفع أيضا، وهو أنه أساسا هذا فيه خلط بين الأحكام الذهنية والأحكام الخارجية، بين الوجود الذهني والوجود الخارجي. هؤلاء تصوروا أنه نحن عندما نحمل الوجود والعدم على الماهية، إذا لابد أن يكون للموضوع نحو من الثبوت قبل تحقق الوجود ماذا؟ والعدم. وهذا صحيح، نحن أيضا نقبل بأنه في ظرف الذهن فإن للماهية نحو تحقق قبل الوجود ماذا؟ والعدم، لأن ثبوت شيء لشيء فرع ماذا؟ لثبوت المثبت له. ولكن هؤلاء عندما قالوا أن له نحو من الثبوت قبل الوجود والعدم، قالوا في مطلق ماذا؟ في مطلق مراتب الوجود الأعم من الوجود الخارجي والوجود الذهني. فإذا فيه خلط بين الأحكام الذهنية والأحكام الخارجية. إخوة الذين راجعون المطلب، الفخر الرازي في المباحث المشرقية الجزء الأول صفحة 47 هناك أشار إلى المطلب بنحو واضح وأجاب عن هذا الإشكال. أما الداعي الثالث فإن فيه خلطا بين الضرورة الذاتية والضرورة، فإنه نحن عندما نقول الإنسان إنسان بالضرورة، هذه ما دامت الذات، لأن الشيء إذا كان واجب الوجود فالضرورة الثابتة له ضرورة ماذا؟ أزلية لا تحتاج إلى ما دامت الذات. أما إذا كان ممكن الوجود فإن الضرورة الثابتة فيه ماذا؟ ما دامت الذات، كما قرأنا في نهاية الحكمة. هناك الإنسان إنسان بالضرورة ماذا؟ إذا كان هناك إنسان، إذا كانت هناك ذات. أما إذا لم تكن هناك ذات فإنه لا يوجد أي حكم، لأنه العدم المحض لا يوجد فيه أي حكم من الأحكام. فلو سألتنا الإنسان إنسان بالضرورة أم لا، نقول نعم الإنسان إنسان بالضرورة ما دام يوجد ماذا؟ إنسان. أما إذا لم يوجد هناك إنسان من الواضح بأنه لا يوجد أيضا حكم من الأحكام. هذه الدواعي الثلاثة بنحو الإجمال والجواب عنها. أما الدليل الذي أقاموا فجوابه أتصور الإخوة اتضح لهم مما سبق. نحن عندما نقول أن الوجود موجود، لا نقول أن الوجود موجود بوجود زائد حتى يلزم ماذا؟ يلزم التسلسل. وقولكم إذا كان الوجود معدوما يلزم التناقض، فقد أشرنا في أبحاث سابقة أن الوجود ليس نقيضه الموجود معدوم، وإنما نقيضه ماذا؟ العدم. فإن نقيض الوجود هو ماذا؟ العدم، لا أن نقيض الوجود هو ماذا؟ المعدوم. أما المعدوم فنقيضه ما هو؟ الموجود. وهذا أيضا تقدم في الأبحاث التي عرضناها مع شيخ الإشراق. إذن لا الدليل الذي أقاموه تام، ولا الدواعي التي دعتهم إلى ذلك أيضا تاما. هسه نقرأ بعض العبارات. قال في مساوقة الوجود للشيء، إن جماعة من الناس، هذا تعبير من الناس في بعض الأحيان تعبر ماذا؟ للتحقير، أن هؤلاء ليس من أهل التحقيق، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، من هذا القبيل. إن جماعة من الناس ذهبوا إلى أن الوجود صفة تتجدد على الذات، من قبيل السواد والبياض الذي يتجدد ماذا؟ على الجسم. فإن للجسم نحو من الثبوت والوجود، والسواد والبياض يتجددان عليه، تتجدد على الذات التي هي ذات في حالتي الوجود والعدم. يعني لها نحو من الذاتية، لها نحو من الثبوت، لها نحو من الشيئية بقطع النظر عن الوجود والعدم. وهذا في غاية السخافة والواهن. لماذا؟ يقول: باعتبار أن الماهية، فإن حيثية الماهية وإن كانت غير حيثية الوجود، التفت جيدا، تعدد الحيثية في عالم الذهن بقرينة ما سيأتي منه أنه في متن الأعيان أحدهما ماذا؟ عين الآخر. فإذا كان أحدهما عين الآخر فلا معنى لأن تكون حيثية الماهية متحققة لها نحو من الثبوت، ولكن حيثية الوجود ماذا؟ غير موجودة. يعني زيادة الوجود على الماهية في عالم الذهن قد يسمح لك بأن تقول أن الماهية غير الوجود، أما في عالم الأعيان أيضا توجد عندنا زيادة الوجود على الماهية أو لا يوجد؟ وإذا لا يوجد لا معنى لفرض ماهية من غير وجود، لفرض حيثية للماهية من غير حيثية الوجود. قال: فإن حيثية الماهية وإن كانت غير حيثية الوجود إلا أن الماهية، التفت جيدا، هذاك ذهنان أما خارجا، إلا أن الماهية ما لم توجد لا يمكن الإشارة إليها، ليس لها ذات قبل الوجود. الوجود يجعل لها ماذا؟ يجعل لها ذات ويجعل لها حيثية، وإلا ما لم يوجد. وهذا المعنى إذا تتذكرون الحكيم الطوسي، محقق الطوسي فيما سبق قال ماذا؟ أن وجود الماهية وجود ماذا؟ تبعي. ما لم يتحقق وجود فلا تتحقق ماذا؟ ماهية. إذن أين عندنا ماهية ذات يتجدد عليها الوجود والعدم؟ نعم، هذا من أحكام الذهن ومن أحكام التحليل الذهني. إلا أن الماهية ما لم توجد لا يمكن الإشارة إليها بكونها هذه الماهية، إذ المعدوم لا يخبر عنه إلا بحسب ماذا؟ إلا بحسب الله. إذا كان شيء معدوما أساسا لا ماهية له، فلهذا أنت لا تستطيع أن تصور لي ماهية للعنقاء. ما هي ماهية العنقاء؟ لا تستطيع أن تتصور ماهية للعنقاء. قد تتصور شيئا في ذهنك تخيلي، ولكنه بخلاف عندما أقول لك الإنسان، فإنك تتصور ماذا؟ ماهية الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان له وجود، ثم أخذت من هذا الوجود ماهية، ثم جردت هذه الماهية ماذا؟ عن الوجود، فتصورتها من غير الوجود. وإلا لو لم يكن للإنسان أي نحو من أنحاء الوجود فلا إشكال أيضا ليست له ماذا؟ ماهية. قال: لا يمكن الإشارة إليها بكون هذه الماهية، إذ المعدوم لا يخبر عنه إلا بحسب اللفظ. نتيجة: فالماهية ما لم تكن، ما لم توجد لا تكون شيئا من الأشياء حتى نفس ذاتها. وهذه إشارة إلى قاعدة ماذا؟ الهوهوية، أن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. يقول: هذه القاعدة في الأمور الممكنة مقيدة بماذا؟ مقيدة بما دام الذات، بخلافه في الواجب فإنها ضرورة أزلية. إذن حتى قاعدة الهوهوية إنما تثبت ما دام الذات. قال: لا تكون شيئا من الأشياء حتى نفس ذاتها، لأن كونها نفس ذاتها فرع تحققها ووجودها. ما لم توجد فإنها حتى قاعدة الهوية أيضا لا تجري فيها، إذ مرتبة الوجود متقدمة على مرتبة الماهية في الواقع. فما لم توجد الماهية فلا ماهية. أما عندما نأتي إلى الذهن نجد ماذا؟ نجد قضية عكس الحمل هنا تظهر بكامل بشكل واضح. صحيح أنه وجدت ثم انتزع منها ماهية، ولكن بعد أن انتزع الذهن الماهية الآن يأخذ الماهية من غير ماذا؟ من غير وجود، فيتصور أن للماهية نحو ثبوت في متن الأعيان من غير ماذا؟ من غير وجود، مع أنه هذا حكم من أحكام الذهن لا حكم من أحكام الواقع ومتن الواقع. يقول: وإن كانت الماهية، وإن كانت مرتبة الوجود متأخرة عن مرتبة الماهية في الذهن. لماذا؟ يقول: لأن ظرف اتصاف الماهية بالوجود هو الذهن. ومن الواضح أن ثبوت شيء لشيء فرع ماذا؟ فرع لثبوت المثبت له. فإن أن ظرف اتصاف الماهية بالوجود هو الذهن كما علمت، والموصوف من حيث أنه موصوف متقدم على الصفة، ولكن متقدم أي؟ في ظرف الاتصاف لا مطلقا، حتى تقولون أن الماهية لها نحو من الثبوت في كل مراتب الواقع، فاحتفظ بذلك فإنه نفيس. وقعا هذه القاعدة لابد أن يلتفت إليها، عدم خلط أحكام الذهن بأحكام الخارج. وقالوا طب هذه الثابتات الأزلية، أما أقوال أخرى أيضا في المسألة اللي هذني بعد في البداية والنهاية ومواضع أخرى قرأناها، فلهذا لا نقف عندها كثير باعتبار أن الإخوة قرأوها هناك حتى في منطق المرفق. وقالوا أيضا إن الصفات ليست موجودة ولا معدومة، يعني العالمية القادرية هذه الصفات لا هي موجودة ولا هي ماذا؟ ولا هي معدومة. لماذا لا هي موجودة ولا هي معدومة؟ بعد الآن بيانه يأتي. قال ولا مجهولة ولا معلومة، بل المعلوم هو الذات بالصفة. التفت جيدا، يقول بأنه أساسا الذات مجهولة، هذا ما مقدمة، والصفة أيضا لا معلومة ولا مجهولة، هاي مقدمة، ولكن إذا أضيفت الصفة إلى الذات فالذات تكون ماذا؟ تكون معلومة. فلهذا ملا صدر بعد ذلك سوف يشكل، يقول كيف من انضمام غير المعلوم إلى غير المعلوم يحصل عندنا ماذا؟ يحصل عندنا المعلوم. أنتم تقولون الذات غير معلومة والصفة أيضا غير معلومة ولا مجهولة، إذن غير معلومة، ومن انضمام غير المعلوم إلى غير المعلوم كيف يحصل عندنا ماذا؟ ما هو معلومون. فلهذا قال ولا مجهولة ولا معلومة، بل المعلوم هو ماذا؟ هو الذات بالصفة، يعني بواسطة الصفة. والصفة لا تعلم في نفسها، أيضا الصفة ماذا؟ غير معلومة. وسلموا من المطالب الأخرى التي ذكرها هؤلاء القوم أو نسب إلى بعضهم أنهم هم يقبلون أن اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين ممتنع، ولكن لا يقبلون أن الوجود والعدم ماذا؟ نقيضان، بل يقولون أن النقيضين هما ماذا؟ المنفي والثابت، هذان هما النقيضان، والمنفي عندهم هو الممتنع، والثابت هو ماذا؟ له مصاريق متعددة كما سنقرأ. قال وسلموا أن المحال منفي وأنه لا واسطة بين النفي وبين الإثبات. لا يتبادر إلى ذهن البعض ويحاول البعض أن يقول أنتم انظروا حتى مسألة أن اجتماع النقيضين لا يرتفعان، أن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان أيضا ليست مسألة مسلمة، وإنما يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها الخلاف. لا 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 أبدا، لا يوجد في هذا المبدأ خلاف، وإنما الخلاف إيه؟ في مصداق النقيضين أنهما هما الوجود والعدم أو هو المنفي والثابت، فالمبدأ ثابت، وإنما الاختلاف أين؟ في المصادر، في بيان المراد من النقيضين، أن المحال منفي وأنه لا واسطة بين النفي والإثبات. وربما أثبتوا واسطة بين الموجود والمعدوم، لأنهم لا يرون أن الوجود والعدم نقيضان، بل يرون التناقض أين؟ بين النفي والإثبات. إذا لم يروا التناقض بين الوجود والعدم بل هما عدهما من قبيل الضدين، إذن يمكن أن يكون لهما ثالثون. فلهذا إذا تذكرون التعبير الذي نقله عنهم قال إن الوجود صفة تتجدد على الذات، فهما من قبيل ماذا الوجود والعدم؟ من قبيل الضدين لا بالقبيل النقيضين. فلهذا أثبتوا واسطة بعد أن فرضوا أن الوجود والعدم من الصفات التي تعرض الذات والماهية، إذن يمكن أن يفرض ماذا؟ ارتفاعهما. خلي ذهنك جيدا يمي، يمكن فرض ارتفاعهما ولكنه لا يمكن فرض ماذا؟ لا يمكن فرض اجتماعهما. قال وربما أثبتوا واسطة بين الموجود والمعدوم حتى يقال الثابت، الثابت لأي شيء يذكر مصادق الثابت عنده. تقول الثابت أولا على بعض المعدوم وهو المعدوم الممكن، هذا المصداق الأول للثابت. الثاني وعلى نفس الوجود، فإن الوجود نفسه ماذا؟ لا موجود ولا معدوم، بل هو ثابت. لا موجود لأنه يلزم التسلسل، لا معدوم لأنه يلزم اجتماع النقيضين. إذن ما هو؟ قالوا ثابت لا موجود ولا معدوم، هذا المصداق الثاني. والمصداق الثالث وعلى أمر ليس بموجود ولا معدوم عندهم مما سموه ماذا؟ حالا، وهي الصفات العارضة كالعالمية والقادرية. وبنقطة، وكأن هذه الطائفة الآن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه يقول تارة أن مراد هذه الطائفة هو وضع الإصطلاح، يعني بدل ما يعبرون وجود والعدم يريدون يعبرون نفي وإثبات، لا مشاحة في الإصطلاح، افعلوا ما شئتم. وأخرى أن مرادهم هو ذلك المعنى الذي يقوله أهل المعرفة أيضا لا إشكال فيه. وثالثا مرادهم ماذا؟ هذا الذي نسب إليهم، وهو أن الماهية في حال العدم المطلق، لا الذهني ولا الخارجي، في حال العدم المطلق لها ماذا؟ لها نحو من الثبوت المستقل عن الوجود الذهني والوجود الخارجي. يعني لا الوجود الذهني مأخوذ بعين الاعتبار ولا الوجود الخارجي مأخوذ بعين الاعتبار، الماهية مستقلة عن هذين الوجودين لها نحو ماذا؟ من الثبوت. يقول وهذا واضح البطلان. يقول وكأن هذه الطائفة من الناس إما أن يكون غرضهم مجرد اصطلاح تواضعوا عليه في التقاطب، والجواب عند ذلك ولا مشاحة في الاصطلاح، اصطلحوا افعلوا ما شئتم، وإما أن يكونوا ذاهلين عن الأمور الذهنية، هؤلاء خلطوا بين الخارج وبين الذهن، فنلفت انتباههم إلى أن هذا الذي ذكرتموه للأحكام الذهنية لا لمتن الخارج. فإن عنوا بالمعدوم المعدوم في خارج العقل فقط، قالوا بأنه فيما هو المعدوم في الخارج النسبي لا الخارج المطلق، ما هو المعدوم في الخارج النسبي له نحو من الثبوت في عالم العقل، هذا لا محذور فيه، لا إشكال في ذلك، أنه يمكن أن يكون له وجود ذهني ولكن ليس له ماذا؟ وجود خارجي، ثبوت في الذهن ولكن هذا الثبوت أيضا هو نحو من الوجود كما هو واضح. فإن عنوا بالمعدوم المعدوم في خارج العقل جاز أن يكون الشيء ثابتا في العقل ولكن ماذا؟ معدوما في الخارج. إن عنوا أما وإن عنوا غير ذلك كان باطلا ولا خبر عنه ولا خبر ماذا به، لا يقع موضوعا ولا يقع ماذا محمولا، لأنه محض البطلان. ومما يوجب افتضاحهم أن يقال لهم، الآن بدأ صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه بالنقض عليهم، قال جيد جدا الآن ننقض عليكم، نسأل منكم بأنه لو وضعتم يدكم على ماهية ممكنة كالإنسان وكانت معدومة في الخارج كما هو فرضكم، وأنتم قبلتم بأنه هذه لا تخرج عن الثبوت والنافي، لأن الثابت والمنفي عندكم ماذا؟ نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. نسأل منكم وجود هذه الماهية الممكنة المعدومة، إما وجودها ثابت وإما وجودها ماذا؟ منفي ولا ثالث، لأنهم تقولون أن اجتماع النفي والإثبات ممكنون؟ لا. ارتفاعهما ممكنون؟ لا. فإن كان وجوده منفيا هذا يلزم أن تكون الممكن ممتنعة ماذا؟ ممتنعة الوجود، وهو معقول أو غير معقول، لأن المنفي عندكم هو معناه ماذا؟ المحال. فيلزم أن يكون وجود الماهية الممكنة وجوده ماذا؟ ممتنعان، واجتماع الامتناع والإمكان غير معقولين. وإن كان وجود الماهية الممكنة ممنفي وإنما ماذا؟ ثابت. وهناك قاعدة، كل ما هو ثابت لشيء يمكن الاتصاف ماذا؟
به إذا كان العلم ثابتا للإنسان يمكن الإنسان أن يتصف ماذا به، فتقول الإنسان ماذا عالمون. خب إذا كان الوجود ثابتا لهذه الماهية الممكنة المعدومة فيلزم ماذا اجتماع النقيضين، أو يلزم اجتماع الوجود ماذا والعدم. لا أحسنتم، السؤال جيد. الجواب وهو أن هؤلاء قالوا يجوز ارتفاعهما ولم يقولوا بجواز ماذا بجواز اجتماعهما، من قبيل الضدين. صحيح يقولون قد يرتفع البياض والسواد على الجسم، ولكن لا يقول قائل منهم يجتمع ماذا البياض والسواد. اجتماع الوجود والعدم عندهم ماذا ممتنع، نعم ارتفاعه ماذا ممكنون. وبناء على هذا يلزم ماذا عندهم، يلزم الماهية في حال العدم تكون ماذا تكون موجودة، يعني في حال السواد تكون ماذا تكون بيضاء، وهذان لا يجتمع. لا 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 شوفوا لا لا أقول بأنه افترضوا هذين ضدين أصلا مو نقيضين، أقول صحيح إذا هؤلاء قالوا بارتفاع النقيضين، ولكن لم يقل أحد منهم باجتماع الضدين. هؤلاء لم يقولوا بجواز اجتماع الوجود والعدم، قالوا بجواز ماذا ارتفاع الوجود والعدم. المنسوب إلى هؤلاء مو جواز اجتماع الوجود والعدم، منسوب إليهم ماذا وجود واسطة بين الوجود والعدم، لا موجودة لا معدومة، مو موجودة ومعدومة، لم يقل أحد منهم بذلك. النقطة هواي مهمة، وهو أن البعض يتصور أن هؤلاء لما قالوا بالارتفاع إذن يقولون ماذا يقولون بالاجتماع، لا لم يقل أحد، لأن هؤلاء قالوا الصفة تتجدد على الذات، يعني إذا اتصفت بالوجود بعد لا تتصف بالعدم، إذا اتصفت بالعدم بعد لا تتصف بالوجود، ولكن قد ماذا وقد لا تتصف لا بالوجود ولا بالعدم. فهم يقولون بارتفاع الوجود والعدم مو باجتماع ماذا الوجود والعدم. وبناء على هذا الشق وهو أن الوجود ثابت يلزم ماذا اجتماع الوجود والعدم لا ارتفاع الوجود والعدم. قال وبما يوجب افتضاحهم أن يقال لهم إذا كان الممكن معدوما في الخارج فنسأل منكم فوجود ذلك الممكن هل هو ثابت أو منفي، فإنه باعترافهم لا يخرج الشيء من النفي والإثبات. فإن قالوا بوجود الممكن بوجود المعدوم الممكن، فإن قالوا وجود المعدوم الممكن منفي وكل منفي عندهم ممتنع، فالوجود الممكن يصير ماذا ممتنعا وهو محالون. وإن قالوا إن الوجود ثابت له، هاي صورة القياس، وكل صفة ثابتة للشيء يجوز أن يوصف بها ذلك الشيء، ها فالمعدوم يصح أن يوصف في حالة العدم ماذا بالوجود، فيلزم اجتماع ماذا اجتماع الضدين، فيكون موجودا ومعدوما معا وهو محال. وهؤلاء لم يقولوا بجواز اجتماع الوجود والعدم، إنما أجازوا ماذا أجازوا ارتفاع الوجود والعدم، وأحدهما غير الآخر، فإن منعوا يأتي. والحمد لله رب العالمين.